في أفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كلام أيها الأخوة، في القسم الثاني من أقسام آل المصنف يذكر ثلاثة معاني لي أو ثلاثة أقسامها هنا يذكر لي آل. القسم الأول كان هي الموصول الاسمي، القسمان الآخران الثاني والثالث آل ستكون فيهما حرف. في القسم الثاني سنقول بأن آل أداة تعريف. في القسم الثالث سنقول بأن آل ماذا؟ زائد. قبل الشروع في آل المعرفة وأقسام آل، إن شاء الله المطلب ما بيش. قبل الشروع في آل المعرفة وأقسامها، أذكر الأخوة بهذا الخلاف المشهور بين الخليل وبين سيبوي، في أن المعرف ما هو؟ هل هو خصوص الأداة؟ هل هو خصوص اللام؟ أم المعرف الكلمة المكونة من الهمزة واللام؟ إذا يتذكرون الأخوة خلاف هذا أشار إليه ابن مالك في ألفيته، حيث قال: الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه الخليل. يرى بأن آل بمجموعها هي أداة التعريف، وأن الهمزة ها هنا همزة ماذا؟ قطع. سيبويه يرى بأن المعرف خصوص اللام، وأن الهمزة ها هنا همزة واصل جيء بها لأجل التمكن من النطق بالساكن. هذا الخلاف المشهور اللي أشار إليه ابن مالك، كثيرا ما تشير إليه الكتب النحو. نحن هنا عندما نتحدث ونقول آل حرف تعريف، هذا على أيام ابن بعد راح يصير الكلام ها؟ على مبنى الخليل وإلا على مبنى سيبويه. المفروض احنا نتحدث عن الكلمات المبدوءة بالهمزة، وعلى مبنى سيبويه أداة التعريف ليست هي آل، بل أداة التعريف خصوص اللام، المفروض لا تبحث هنا. إذن فبحثنا هذا عن آل المعرفة إنما يكون على مبنى الخليل القائل بأن أداة التعريف آل بمجموعها، وأن الهمزة ماذا؟ همزة قطع. هذه الملاحظة الأولى اللي أرجو الالتفات إليها. الملاحظة الثانية أنا أشرت إليها بالأمس في آخر المباحثة، قلت أن آل التعريف هذه على قسمين: تارة تكون لتعريف العهد تسمى آل العهدية، وأخرى تكون لتعريف الجنس وتسمى ماذا؟ آل الجنسية. وكل من هذين القسمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فتكون الأقسام المبحوثة ها هنا ماذا؟ كيف نميز العهدية من الجنس؟ أقول مرة يراد تعيين حصة، مرة يكون المراد تعيين حصة من مسمى الاسم، ومرة يكون المراد تعيين ماذا؟ مسمى الاسم. اذا كان المراد تعيين حصة من مسمى الاسم فتلك هي العهدية، وان كان المراد تعيين مسمى الاسم فتلك هي ماذا؟ الجنسية. وانا مثلت بالامس، مثلت بهذا المثال. مرة كلمة رجل، قد يعلم الاخوة جيدا بان اسمه جين صالحة للانطباق على كل ذكر من بني آدم، لكن لما أدخل عليها اللام مرة أقول الرجل، مرة أقصد بهذه اللام الداخلة على اسم الجنس كلمة رجل، مرة أقصد بها رجلا بعينه أقصد بها زيد أو عمر أو باكر أو خالد، فتلك اللام تسمى ماذا؟ اللام العهدي. ومرة ثانية لا، أنا عندما أدخلت اللام على اسم الجنس قلت الرجل، لا أريد بها رجلا بعينه بل أريد الجنس جنس ذلك الرجل، فحينئذ هذه اللام ماذا تسمى؟ اللام الجنسية. واضح إن شاء الله؟ هاي الملاحظة الثانية اللي يكون منتبه. ثم أقول واضح بعد عندنا اللام العهدية شنو المراد منها؟ هي تلك اللام الداخلة على النكرة والتي يكون المراد منها ماذا؟ تعيين ماذا؟ حصة من مسمى الاسم. هذه اللام العهدية على أقسام ثلاثة، مرة العهد ذكري، مرة العهد علمي، ومرة العهد حضوري. ما المراد بهذه الأقسام الثلاثة للعهدية؟ أقول أما القسم الأول يا هو ما كان العهد فيه عهدا ذكريا، فمدخول آل في هذا القسم يكون مذكورا قبل آل، إما مذكورا صريحا وإما مذكورا ماذا؟ كناية. إذن لكي يكون العهد عهدا ذكريا لا بد أن يذكر مدخول آل مجردا عن آل قبلها. أمثلت أعتقد واضح. اشتريت فرسا ثم ماذا؟ بعت الفرس. آل الداخل على كلمة الفرس هذه هي للعهد، هي عهدية أولا. لماذا عهدية؟ لأننا أردنا منها ماذا؟ حصة معينة من جنس الفرس، ولم نرد الإشارة إلى الجنس بأكمله، إذن هي عهدية لا جنسية. ثم ما دام مدخولها مذكورا في الكلام فتلك عهدية، والعهد ها هنا عهد ماذا؟ ذكري. مثال آخر، أعتقد الأمثلة واضحة عند الأخوة. ما أدري الآية الشريفة فيها فيها مصباح، المصباح فيه زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. تلاحظون كلمة المصباح وكلمة الزجاجة، هاتان الكلمتان اللتان دخلت عليهما المسبوقتان بمن؟ بكلمة أخرى مذكورة خالية من ال، فال الداخلة على هاتين الكلمتين تكون من العهد. هذا أعتقد واضح. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أيضا هنا آل للعهد. لكن أنا توقفت عند هذه الملاحظة فقلت أن هذا المذكور قبل آل تارة يذكر صريحا وأخرى يذكر ماذا؟ كناية. ما تقدم مني من الأمثلة كانت لي العهد الذكري الصريح. الكلام كل الكلام وين؟ في العهد الذكري الذي لم يصرح به بل كني عنه. خلينا نسلم بهذه الآية الشريفة يصير لها بعد صاحب المختصر. قالت رب إني وضعتها ماذا؟ أنثى وليت. قالت إني نذرت، لا خلينا حتى أتمم الآية، إني نذرت لك ما في بطني موت محررة، ثم بعد ذلك إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. هاي الآية الشريفة ذكروها، راح نتحدث عنها، نتحدث عنها مرتين. المرة الأولى هذه سؤال، وليس الذكر كالأنثى سؤال، آل الداخل على كلمة الذكر وعلى كلمة الأنثى، هل هي من العهد الذكري أم ليست من العهد الذكري؟ شنو ضابطة العهد الذكري؟ سأذكر له ضابطتين، خلوني مع الضابطة الأولى. شنو ضابطة العهد الذكري؟ أن يكون مذكورا مجردا عن آل في الكلام. أأتي وليس الذكر كالأنثى، أسأل الأخوة، أما آل الداخل على الأنثى فلا شك ولا ريب ولا شبهة في كونها ماذا؟ سمعون للعهد الذكري. لماذا؟ لأنها كلمة أنثى مذكورة في الكلام. قالت رب إني وضعتها ماذا؟ أنثى. ثم قالت بعد ذلك وليس الذكر كالأنثى، فهل في كلمة الأنثى هي عهدية والعهد فيها عهد ذكري؟ لماذا؟ لأن كلمة أنثى صرح بها في الكلام السابق. إنما الكلام وين؟ في كلمة الذكر. هذه هذه عهدية أم ليست بعهدية؟ هل العهد فيها عهد ذكري أم ليس كذلك؟ شوف أنا أنظر للكلام السابق، خب كلمة أنثى صرح بها، كلمة الذكر أسأل الأخوة مصرح بها أم ليس مصرحا بها؟ ليس مصرحا بها. إذن قد يتوهم المتوهم بأن هذه ليست للعهد الذكري، لكننا نقول كلمة ما إني نذرت لك ما في بطني محررا، هذه ما، فبيذكرون الأخوة هاي ما ماذا؟ موصول. من يستعمل؟ الغالب لغير العاقل، أحسنتم، وقد يستعمل للعاقل كقوله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض، هنا كلمة ما اللي هي موصول اسمي استعملت لغير الغالب، فإن الغالب فيها أن تستعمل لغير العاقل، وها هنا في الآية الشريفة استعملت للعاقل ولغير العاقل. كذلك في آيتنا التي نبحث عنها في قوله تعالى إني نذرت لك ما في بطني، هنا ما أسأل الأخوة استعملت للعاقل أم لغير العاقل؟ واضح استعملت لي العاقل، لأن الذي في بطنها لا يخلو إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون ماذا؟ أنثى، وهما ماذا؟ من العاقل. ثم بهذا المقدار من البيان، هل كلمة الذكر مذكورة أم ليست بمذكورة؟ إن قلت أنها مذكورة في ثنايا ما، أقول ما كما بينتم قبل قليل تصلح للذكر لكنها كذلك تصلح للأنثى. لكن بقرينة أخرى، شنو القرينة الأخرى؟ قولها محررة، التحرير واضح عند الأخوة، التحرير هو الخدمة في بيوت العبادة. ما أريد أنا أعبر عن شيء، الخدمة في بيت العبادة، والعادة أن الذي يخدم في بيت العبادة خصوص ماذا؟ خصوص الذكر. إذن كلمة ما وإن كانت صالحة لإرادة المذكر ولإرادة المؤنث، فإن المراد منها هنا ببركة القرينة، المراد منها خصوص الذكر. فبعد الذكر، كلمة ذكر مصرح بها أم غير مصرح بها؟ مذكورة أم غير مذكورة؟ هي وإن لم يصرح بها لكنها مذكورة كناية. فإن كلمة ما وإن كانت صالحة للذكر وللأنثى لكن المراد منها هاهنا بقرينة محررة خصوص ماذا؟ خصوص الذكر. فهذه الآية الشريفة تصلح أن تكون مثالا ممتازا للعهد الذكري، فإن العهد الذكري كما قدمت قبل قليل يكون على قسمين، تارة عهد ذكري مصرح به، وأخرى عهد ذكري ماذا؟ مكنى عنه. كلمة الأنثى من العهد الذكري ماذا؟ المصرح به. كلمة الذكر من العهد الذكري ماذا؟ المكنع. هذا واضح إن شاء الله. إذن شنو صارت ضابطة العهد الذكري؟ أن تكون مذكورة في الكلام السابق، إما صريحا وإما ماذا؟ كناية. وذكروا للعهد الذكري ضابطة أخرى. شنو الضابطة الأخرى؟ إذا صح رفع ألم مع مدخولها والتعويض عنهما بالضمير فتلك تكون للعهد الذكري. الضابطة مرة أخرى، كيف نتعرف على العهد الذكري بضابطة أخرى؟ نقول إذا صح رفع ألم مع مدخولها ووضع الضمير مكانها فتلك هي للعهد الذكري. خلينا أذكر بعض الأمثلة. مثلا هذا المثال: اشتريت فرسا ثم بعت الفرس. سؤال: وفقا للضابطة الثانية، هل هذه للعهد الذكري أم ليست كذلك؟ شلون للعهد الذكري؟ نرفع ألم مع مدخولها ونضع مكانهما ماذا؟ الضمير، فنقول اشتريت فرسا ثم بعتها أو بعته. فيها مصباح المصباح في زجاجة، فيها مصباح وهو في زجاجة، والزجاجة ماذا؟ كأنها كوكب دري، وهي كالكوكب الدري. واضح إن شاء الله؟ سؤال للأخوة: طبق الضابطة الثانية على الآية الشريفة المتقدمة، وليس الذكر ماذا؟ كالأنثى. ها؟ وليس هو كالأنثى. طبقوها على كلمة الأنثى. وليس الذكر
مثلها.
أقول ها هنا لا يمكن تطبيق الضابط. لماذا؟ لأن الكاف لا تدخل على الهاء، لا تدخل على
الضمير.
سؤال، هل هذا الإشكال يرد على الضابطة بحيث لا تكون ضابطة سيالة جارية في جميع المواضع أم ماذا؟ أقول الضابطة تجري في جميع المواد، وإنما امتنع حلول الضمير ها هنا مكان ال ومدخولها لوجود العارض. ما هو ذلك العارض؟ أن كاف التشبيه لا تدخل على الهاء. واضح إن شاء الله. وهذا لا يعد ماذا؟ خرقا وخرما للضابطة. الضابطة جارية في كل الموارد إلا في حالة وجود المعارض، وفي المقام المعارض موجود، فإن كاف التشبيه كاف الجار لا تدخل على الهاء. اي على خصوص هذا. لا لا، معذرة، فقط أرد على جواب شيخ كريم. الكاف لا تدخل على خصوص الهاء، أم هي أم دائرة عدم دخولها أوسع؟ أقول الكاف لا تدخل على الضمائر المتصلة جميعا بما في ذلك الهاء. جربوا دخلوها على ضمائر متصلة وراح تشوفوا. ممتاز. سمعتوا جواب منطقي ممتاز. شيخ أسامة يقول وحتى لو سلمنا بأن هناك بعض الموارد لا يمكن أن تطبق الضابطة عليها فهذا لا يضر. لماذا؟ لأن الضابطة نشترط فيها أن تكون ماذا؟ مضطردة، أي في غالب الحالات. واضح إن شاء الله. لا 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 لا، شوفوا احنا مرة نتحدث عن حاد ومرة نتحدث عن ماذا؟ عن ضابط. الحاد يشترط فيه كما درستم فيه المنطق أن يكون مضطردا منعكسا، بينما الضابطة لا نشترط فيها الأمرين معا، بل يكفينا أن تكون ماذا؟ مضطردة فقط. هذا رجعوا لدراساتكم المنطقية راح تشوفون هذا القسم الأول اللي هي للعهد الذكري. القسم الثاني من أهل العهدية ما لو كانت للعهد العلمي، مرة يعبرون عنا بالعهد العلمي ومرة يعبرون عنا بالعهد الذهني. شنو المراد بالعهد الذهني أو العلمي؟ المراد بالعهد الذهني أو العلمي ما لو كان مدخول المعلومة للمخاطب وإن لم يذكر في الكلام، لم يذكر لا صريحا ولا ماذا؟ ولا كناية. هذا ترى الفارق، لا يصير لبس عند الأخوة. أقول العهد الذكري لا يخلو أمره هو لا بد أن يكون مذكورا، لكن مرة يذكر صريحا ومرة يذكر ماذا؟ كناية. أما العهد العلمي العهد الذهني لا، فهو لا يكون مذكورا بالكلام لا صراحة ولا كناية، ولكنه معلوم للمخاطر. يعني عندما يقول زرارة مثلا حدثني الإمام، أسأل الأخوة شنو المراد بالإمام؟ المراد به أبو حنيفة؟ جاوبوني.
لا
لا صادق، إنما يراد به إذا كان مثلا زرارة معاصرا للصادق نفهم بأنه يريد خصوص الإمام الصادق. عندما أقول لمخاطبي مثلا هذا المثال اللي ذكره ابن هشام في القاطر، جاء القاضي وكان بيني وبين مخاطبي عهد في قاض خاص، وإن لم نذكره في الكلام لا كناية ولا صراحة، بعد هذه اللام ماذا تسمى؟ للعهد الذهني العلمي. المصنف يشير إلى بعض الأمثلة منها قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار، هنا كلمة الغار اللي دخلت عليها أن لم تذكر لا صراحة ولا كناية، فألها هنا لكنها معلومة بعد عند المخاطب المراد في غار ثاور بعد هذه للعهد. كذلك القسم الثالث، القسم الثالث ماذا؟ العهد الحضور. العهد الحضوري يا أخوان أن يكون مدخول آل حاضرا زمان التكلم. إذا كان مدخول آل ميزو بأن مذكور بأن حاضر، إذا كان مدخول آل حاضرا في زمان التكلم فهل ها هنا للعهد الحضوري. قبل أن أبين كلام ابن عصفور خلينا أمثل بهذا المثال. اليوم أكملت لكم ماذا؟ دينكم. هنا وقت الكلام ذلك اليوم كان حاضرا موجودا أم غائبا؟
حاضر.
ردوا على هذه النقطة لكي تكون أن العهد الحضوري لابد أن يكون مدخولها ماذا؟ حاضرا. إذا أعتقد فهمنا هذه الضابطة بشكل واضح أعتقد راح أرد على كلام ابن عصفور الذي سيأتي. إذا كان مدخول أن حاضرا وقت التكلم فهل ماذا تكون؟ تكون للعهد الحضوري. خلينا أمثل هذا المثال. أنا مثل اليوم أكملت لكم فيها. ابن عصفور قال موارد العهد الحضوري أربعة، موارد العهد الحضوري أربعة. راح أسأل الأخوة ترى بعد طبقون الضابط، احنا خوف كلام ابن عصفور خوف مو كلام معصوم منزل من السماء لا يقبل الخطر. احنا ضابطتنا هذه في العهد الحضوري، اذا كان المدخول حاضرا وقت التكلم فتلك للعهد الحضوري والا فلا. خلينا امثل، خلينا اذكر ما ذهب اليه ابن عصفور. ابن عصفور قال هل تكون للعهد الحضوري في موارد أربعة؟ المورد الأول ما لو كان مدخولها واقعا بعد اسم الإشارة. مررت بهذا الرجل، هذا المورد الأول. المورد الثاني ما لو كان مدخول أل واقعا بعد النداء بأي، مثال يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها الرجل، هنا مدخول أل، هل مع مدخولها وقعت بعد النداء بأل. المورد الثالث كذلك تكون أل للعهد، ترى راحتها للأخوة، كذلك تكون أل للعهد الحضوري لو كانت واقعة بعد إذا الفجائية، كقولي خرجت فإذا الأسد واقف. المورد الرابع كذلك تكون أل للعهد الحضوري ما لو كان مدخولها ماذا؟ للزمان الحاضر، كقولي الآن. أل في هذه الموارد الأربعة أنا ما وقفت عندها طويلة لأنها لا تستحق من مناقشة، راح نقف عندها. أل في هذه الموارد الأربعة تكون للعهد ماذا؟ سمعوني، الحضوري، كما يدعي ابن عصفور. مناقشة الأوجه الأربعة، أقول ضابطتنا المتقدمة أن العهد الحضوري إنما يكون عندما يكون مدخول أل ماذا؟ حاضرا، حاضرا شو كده؟ في زمان التكلم. خلونا ناقش اللي حصل. شنو المورد الأول اللي ذكره ابن عصفور؟ لو كانت المع مدخولها واقع بعد اسم الإشارة، مررت بهذا الرجل. أنا مرة أولا أن أناقش ابن عصفور من جهة المثال، ومرة أناقش من جهة المورد اللي ذكره. أما من جهة المثال مررت بهذا الرجل، ألها هنا أريد أسمع من الأخوة، تنطبق علي الضابط أم لا تنطبق؟ ها؟ تنطبق له ما تنطبق؟ تنطبق عند الشيخ محمد؟ خوف بل الشيخ سعد تنطبق. أقول أما من جهة المثال فألها هنا للعهد الحضوري، واضح اخوان؟ عندما اقول مررت بهذا الرجل اي في مررت بهذا الرجل الحاضر، وقت التكلم الرجل حاضر ام ليس بحاضر؟ حاضر، ولهذا اجرت اليه وقلت مررت بهذا الرجل، فمدخول الحاضر وقت التكلم، فألها هنا للعهد الحضوري. زين، أناقش مرة أخرى على مستوى المورد اللي ذكره، شنو هو اللي ذكره؟ قال كلما كانت أل ومدخولها واقع بعد اسم الإشارة فأل للعهد الحضوري. أقول ما تقول في قوله تعالى، والله هاي الضابطة صحيحة لو مو صحيحة؟ ها؟ أقول ما تقول في قوله تعالى ذلك الكتاب وبذلك واضح عند الأخوة ماذا؟ اسم إشارة. مدخول أهل الكتاب، هل تفهمون حضوره وقت التكلم عندما قال تعالى أو قلت ذلك الكتاب؟ هل يفهم من هذا حضور المدخول أهل الكتاب وقت التكلم أم لا؟ لا، نعم في قولي مررت بهذا الرجل، هي صريحة واضحة في كون الرجل ماذا حاضرا وقت التكلم. أما في قوله تعالى ذلك الكتاب،
نعم ليس حاضر،
فلا نفهم منها الحضور. إلا إذا قلنا أحسن، إلا إذا قلنا أن ذلك علما للإشارة إلى تسمعون أخوان للإشارة عندما توجد اللام والكاف، قلنا أنه مرة أقول ذا ومرة أقول ذاك ومرة أقول ذلك بناء على مبنى المشهور لا على مبنى ابن مالك. يذكرون الأخوة هذا المطلب، قلنا في مبحث اسم الإشارة أن هناك مذهبين في اسم الإشارة. المذهب الأول يقول بأن اسم الإشارة تارة يكون للقريب، أخرى يكون للمتوسط، ثالثة يكون لمن؟ للبعيد. المذهب الآخر اللي تبناه البالي ابن مالك إذا يذكرون الأخوة، قال أن اسم الإشارة تارة يكون للقريب وأخرى يكون للبعيد، وليس هناك اسم إشارة للمتوسط. على هذا على المبنى الأول كنا نقول ذا للقريب، ذاك غير المقرون باللام للمتوسط، ذلك
للبعيد.
هنا نقول هذا يشار إليه في كتب البلاغة عادة. هنا نقول الباري جل وعلا مع أن الكتاب المشار إليه كان قريبا، إلا أنه استعمل اسم إشارة للبعيد، وهذا الاستعمال كانت وراءه نكتة بلاغية أراد أن يبين لنا الباري جل وعلا أن هذا الكتاب له من السمو والرفعة، بحيث لا يمكن نيله بسهولة كما أن البعيد لا يمكن أن يناله بسهولة. على هذا الكلام لو قلنا أن ذلك الكتاب، الكتاب لم يكن بعيدا، لكن النكتة البلاغية اقتضت التعبير باسم الإشارة للبعيد مع أنه ماذا قريب، حينئذ يمكن أن نحمل ألف الكتاب على أنها للعهد الحضور. وهذا نفس المثال معذرة، هذا الأخوة إذا رجعوا كتاب مختصر المعاني يجدون نفس هذا المثال. بلش ها إذن ممكن أن خوف ممتاز أحسنت، إذن ممكن أن نغير المورد الأول اللي ذكره ابن عصفور. ابن عصفور ماذا قال؟ كل أل وقعت بعد مع مدخولها بعد اسم الإشارة فالعهد ها هنا عهد حضوري. نقول لا، كل أل ومدخولها وقعت بعد اسم الإشارة للقريب، نضيق الدار. إذا كان اسم الإشارة للقريب ووقعت بعده أل مع مدخولها فأل ها هنا للعهد
الحضوري. قد يعني ممكن أن يدافع عن المصفوف.
إيه دافع عن ابن حصر.
أنتم القاعدة أنتم أسستوها، أنتم اللي قلتوا أن يكون للحاضر، هو جاي يطي أنه يكون بعد هاي الأربع
أن يكون،
هو يقول أن تكون هذه اللام بعد هذه الأربعة، اسم الإشارة الزمان
بس
أو هاي قاعدة أنتم اللي أسستوا، لذلك جاء شكلون بيها علينا.
يا قاعدة
قاعدة أن يكون حاضر
لا
سلم بيها.
طب واضح حتى من التسمير، ماذا سمينا العهد؟ عهدا حضوريا. شنو معنى العهد الحضوري؟ ابن عصفور يتفق معنا بأن هل في بعض الموارد يكون مدخولها حاضرا. أسأل الأخوة، شيخ أنور يقول قد يكون مراد مراد بن عصفور غير هذا المعنى من الحضور. أنتم قننتم تلك الرابطة القائلة بأن العهد الحضوري ما لو كان مدخولها ماذا؟ حاضرا زمان التكلم. قد تقول لابن عصفور ماذا؟ ضابطة أخرى غير هذه الضابطة التي قننتموها. وهذا كلامكم شيخنا؟ أقول نفسه ابن عصفور يعترف بأن العهد ها هنا عهد ماذا؟ حضوري وأسد. إذا لم يكن المراد عين ما ذهبنا إليه فما المراد بالحضور؟ هذا بعدكم نبحث في كلام ابن عصفور. المورد الثاني شنو اللي قال المورد الثاني ابن عصفور؟ أن تكون المع مدخولها واقع بعد النداء. بل أخذ نفسكم شيء
يكون اللام الكلام هنا ممكن تكون العهد الذهني مو شرط يعني أخذ تفسير إليه بأن المراد الكتاب أنه ذلك الكتاب الذي وعدتك به
ذلك الكتاب الذي وعدتك به خوف
كتاب
لكن احنا على كلامنا خوف ذلك الكتاب إذا حملنا ذلك على أنها استعملت لنكتة بلاغية للإشارة إلى القريب خوف يتهر الكلام أما على كلامكم خوف لا يتهر. المورد الثاني ما لو كانت واقعة بعد النداء يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها الرجل. أسأل الأخوة هذا المورد يمكن أن يعترض على ابن عصفور فيها أم لا يمكن؟ ها نقول كما قال المصنف ها هنا طبعا المصنف اعترض في موردين المصنف لم يعترض ها هنا نحن لا نعترض أيضا يا أيها الرسول قد واضح يا أيها الرجل يا أيها النبي لكن أقول كان هيك ورد في بال هذا لم أدقق فيه لكن أقول خطابات القرآن جل وعلا يا أيها الناس تعبون يا أيها الناس هذا ترى أنا إشكالكم يشكل علي. أقول هذا المورد يمكن أن يعترض عليه بخطابات القرآن كقوله تعالى يا أيها الناس فإن الخطاب ها هنا ليس خاصا بالناس الموجودين في زمان التكلم بل هو شامل للناس منذ نزول هذا الكلام وإلى يومنا هذا وإلى زمان المستقبل بينما الضابطة تقول آل للعهد الحضوري إذا كان مدخولها حاضرا وقتا تكلم على هذا بعد يا أيها الناس تتوجه إلينا أم لا تتوجه إلينا؟ جاوبوني لا تتوجه إلينا بناء على الضابطة المقننة فإن هذا الخطاب يكون خاصا بمن كان حاضرا وقت الكلام وقت نزول تلك الآية الشريفة. بعد مثل هذه الخطابات لا تكون موجهة إلينا أريد تشكلون عليه بل لا 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 خب هذا واضح واضح هذا ما أريد هذا
لا لم يقل أنه ما كان حاضرا حقيقة إنما قال ما كان حاضرا فيكون عمل الحقيقة
والتنزيل لا
الناس خاطر
بلي سيد بس. لا مو هذا أنا اللي أريد مو هذا مو هذا مو هذا أنا اللي أريد مو هذا أنا اللي أريد
ما كان حاضرا بالفعل
بلي
ما كان حاضرا بالفعل بالقوة
تقعد نفس الأجوبة الأخوة جوا بلي مو هذا أنا اللي أريد
شيخنا الحضور حاصل في ذلك الزمان في هذا الزمان النداء
لا لا بلي لا لا لحد الآن الأخوة ما ركبتوا بدي
يعني.
خاف منفعت الأخوة أجوبتهم، لكن أنا أقول إذا يدفعون الأخوة الضابطة اللي أنا حددتها في أول هذا السؤال، أول الكلام هي هاي الآلة الداخلة على الناس. احنا قلنا العهد الحضوري قسم من أقسام الآلة العهدية، مو قلنا الآلة العهدية على ثلاثة أقسام، عهد ذكري مو عهد علمي عهد ماذا حضوري. أول الكلام هل الداخل على الناس هي للعهد؟ جاوبوني، هل هي عهدية أم جنسية؟ ها؟ تفكروا اللي أنا أريده سؤال ال- 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 الكلام في كونها للحضور أو ليست للحضور فرع الفراغ من كونها عهدية، ثم نتعارك أنا وأنتم هل هي للعهد الحضوري أم ليست للعهد الحضوري. أما في قوله تعالى يا أيها الناس هل هذه ليست أصلا للعهد حتى يقال هل هي للعهد الحضوري أم ليست للعهد الحضوري؟ ألها هنا من القسم الثاني اللي هو ألل الجنسية. واضح عندكم؟ سمعتوا شيخ محمد شي يقول؟ يقول ألل هذه ألل هذه، طبعا شيخ محمد مصنف من أبنائه على شوفوا بر الابن دوالي، هل هذه خبصتنا هل هذه ليست جنسية لأن علامة الجنسية صحت حلول كل محله. أقول سيأتي بأن أهل الجنسية على ثلاثة أقسام، الاستغراق الحقيقي وعلامتها ماذا حلول كل محلها حقيقة، للاستغراق صفاتي وعلامته وحلول ماذا كل مجازا محله، وهناك قسم ثالث اللي هي لبيان الماهية لبيان الحقيقة لبيان الجنس. عندما أقول بأنها جنسية مرادي هذا القسم الثالث اللي هي يا أيها منقول الرجل ماذا خير من المرأة، منقول وخلق منقول تعالى وخلقنا من الماء حياما، جاوبوا الاخوان ما الاستغراقيه لو ما الطبيعه الماهيه الحقيقه هذا. وهذا الشيخ محمد قوم هذا المورد الثاني
لك من دقائق
ان شاء الله مناقشه الموردين اريد الاخوه يصير هذا النفس عندهم. هسه واقعا انا لم احقق في اشكالات، المصنف ذكر اشكالين فقط على الموارد الأربعة، أشكل على موردين من الموارد الأربعة. شفتوا إحنا لحد الآن أشكلنا على موردين والبقية ستأتي، سنشكل على الموارد الأربعة جميعا. أريد الأخوة يتأملون بالموردين الباقيين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على